الأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، عباد الله من المسلمين والمؤمنين، أحييكم بتحية الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإننا نسأل الله أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يشفي أمراضنا وأن يعافي أبداننا وأن يذهب همومنا وغمومنا وأن يبلغنا أمانينا ومرامنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرتها، علانيتها وسرها، ما علمنا منها وما لم نعلم، وما أنت به أعلم، أنت الأعز الأكرم. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم ارحم موتى المسلمين وعافي أبداننا من كل داء وبلاء بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. أيها المسلمون المؤمنون، مع الدرس 93 من دروس سيرة خير النبيين، نعيش هذه الليلة مع النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في لقاء أحد لقاء الأحبة مع محمد وصحبه، مع أعتى معركة وأشرس معركة قاضها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه في حصار لخيبر. وخيبر، ما أدراك ما خيبر؟ كثيرة الحصون، كثيرة السلاح والعتاد، كثيرة النخيل والأشجار، تجمع فيها اليهود من مشارق الأرض ومغاربها لكي يكونوا قوة عسكرية ضاربة للقضاء على الإسلام بعد أن فشلت قريش ومن عاونها من قبائل العرب حتى في مجرد إحراز نصر على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نصرا يذكر، إلا أن اليهود تآمروا وتجمعوا وأعدوا عدتهم وهيئوا نفوسهم حتى أنهم أتوا بسلاح لم يكن يعرفه إلا الروم في ذاك الزمان، هو سلاح الدبابات والمجانير. والدبابات والمجانير هي من أسلحة الهجوم لا من أسلحة الدفاع، كأن اليهود كانت تهيئ نفسها لخوض معركة هجومية على مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن رسول الله كما عود الإسلام والمسلمين وعود القادة في كل زمان ومكان أنه يبدأ بالهجوم صلى الله عليه وسلم ليباغت عدوه قبل أن يأتي العدو إلى مدينته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خاصة بعد التحول بعد غزوة الأحزاب، لما رجع النبي بنصر الله عز وجل من يوم الأحزاب وقال الآن نغزوهم ولا يغزونا، فتحولت الدعوة من مرحلة إلى مرحلة. هذه المرحلة الجديدة هي مرحلة الخروج إلى قبائل العرب لدعوتهم إلى الإسلام ونشر كلمة التوحيد ونشر كلمة الإسلام في ربوع الأرض. فمن حال بين المسلمين وبين نشر دعوة الإسلام ودعوة الناس للدخول في دين الله عز وجل قاتلهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان النبي لا يبدأ بقتال، إنما كانت مهمة النبي هي الدعوة إلى الله وتبليغ الإسلام إلى مشارق الأرض ومغاربها. فمن صد المسلمين ومن منع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاتلهم النبي لا للقتال، وإنما ليفسحوا المجال وليفسحوا للناس قبول دعوة الإسلام، فمن شاء آمن ومن شاء كفر كما أخبر ربنا عز وجل، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. والله عز وجل يقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. هذه حال النبي صلى الله عليه وسلم. وخرج النبي إلى خيبر وحاصر حصنها الأول، وقلنا إن خيبر كانت تقسم إلى ثلاث مناطق، كل منطقة فيها حصون منيعة. هذه المناطق الثلاث كانت تعرف بمنطقة النطاء ومنطقة الشق ومنطقة الكتيبة، وفي كل منطقة من المناطق كان فيها حصون عدة، لكن أكبر هذه الحصون في منطقة النطاء حصن ناعم، وهو حصن مرحب، وهو من أعلى الحصون ومن أشرسها ومن أقواها. لهذا بدأ النبي به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن النبي إذا استطاع أن يفتح هذا الحصن فما سواه أيسر على المسلمين لفتحه. حصن ناعم وحصن الصعب ابن معاذ وحصن قلعة الزبير، هذه في المنطقة الأولى التي يقال لها منطقة النطاء، وبجوارها منطقة أخرى حصينة منيعة يقال لها منطقة الشق، وفيها حصنان عظيمان حصن أبي وحصن النزار أو البريد، ثم يليها منطقة ثالثة يقال لها مجموعة حصون الكتيبة، والكتيبة فيها ثلاثة حصون أيضا حصن القموص والوطيح والسلالة. فهذه ثلاث في منطقة النطاء، واثنان في منطقة الشق، وثلاث في منطقة الكتيبة. بدأ النبي بحصار الحصن الأول وهو حصن ناعم، ودارت حوله معركة عنيفة قتل فيها 5 من أكابر فرسان يهود، مرحب وياسر وعامر والحارث وأبو اليسر وأسير، 5 من كبار قادة يهود كانوا في الحصن الأول. وقيل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استمر في فتح حصن ناعم 10 أيام أو 15 يوما استغرقها النبي في فتح حصن ناعم، لكن الله في النهاية لما أراد أن يفتح الحصن قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأعطين الغاية غدا لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، ثم أعطى الغاية لعلي، فتقدم علي انفذ بسم الله وعلى بركة الله وادعهم إلى كلمة الله، ومن صدك أو منعك فقاتلهم في الله. فتقدم علي رضي الله عنه وتم فتح حصن ناعم، واستمرت المعركة كما قلنا 10 أيام أو 15 يوما. في خلال هذه المدة شعر أصحاب النبي بالحاجة الشديدة إلى الطعام، لأنه لم يكن معهم إلا الزاد القليل، حتى أن بعضهم لم يجد ما يأكل رضي الله عنهم، وهم يحاصرون حصن ناعم في معركة دائمة طوال النهار لمدة 10 أيام أو 15 يوما. ثم جاء أناس من قبيلة أسلم فقالوا ما لنا لا نذهب إلى النبي وقد أجهدنا الجوع ولا نقدر على القتال، نرسل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحديث رواه معتب الأسلمي أنه قال بينما نحن نحاصر حصن ناعم إذ اشتد الجوع بقبيلة أسلم، فقال بعضهم لبعض أرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يخبره بأنه أجهدنا الجوع يا رسول الله، فادعوا الله لنا. فأرسلوا رجلا منهم اسمه أسماء حارثة رضي الله عنه، فذهب أسماء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له: يا رسول الله، إن أسلم تقرئك السلام وتقول لك: نفد الزاد وأجهدنا الجوع، فادعو الله عز وجل لنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: على أسلم السلام. ورفع النبي يديه يدعو ربه: اللهم إنك تعلم أني لا أجد ما أطعمهم، فافتح عليهم أكثر حصون خيبر طعاما. وكان الفتح بدعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما فتح النبي حصن ناعم انتقل اليهود جميعا من حصن ناعم إلى الحصن المجاور له، وهو حصن الصعب بن معاذ. وكان حصن الصعب هو قلعة متاع وأسلحة اليهود، جمعوا فيه أسلحتهم من الدبابات والمجانيع والأطعمة من السمن والعسل والودك والبر والشعير، جمعوا فيه كل الأطعمة، وتحصنوا في داخل حصن الصعب ابن معاذ. فلما ذهب أسماء بن حارثة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اللهم افتح عليهم أعتى حصونهم أو أغنى وأكثر حصون خيبر طعاما وعتادا. فكان الفتح حتى أن رجلا لام وعتب على أسماء ابن حارثة لأنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشكو إليه الجوع، وما ذهب أسماء يشتكي إلى النبي الجوع، وإنما ذهب إليه ليقرئه السلام من قبيلته أسلم، ويسأله أن يدعو الله عز وجل أن يحول أو يفرج هذا الحال. فكان أن عتب عليه رجل من المسلمين، فقال زيد بن حارثة، وقيل قال هند بن حارثة: أقول والله ما شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكننا رجونا أن يفتح الله تعالى علينا أو يفتح الله تعالى لنا حصن الصعب بن معاذ. وكان أصحاب النبي يعلمون أن في حصن الصعب، وهو ثاني حصون خيبر، مملوء بالأطعمة والعتاد والزاد، لأنه بينما أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يعس ليلا إذ وجد رجلا من يهود يقال له سماك، فأخذه أسير وأراد أن يضرب عمر رقبته لأنه ظن أنه يتجسس على جيش المشركين على جيش المسلمين. فقال سماك لأمير المؤمنين عمر: أذني إلى قائدكم إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا تصنع شيئا. فذهب سماك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد، أعطني الأمان وأنا أخبرك الخبر. قال: أنت آمن فأخبرني. قال: إن يهود تركوا حصن ناعم وانتقلوا إلى حصن الصعب بن معاذ، وفيه يا رسول يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأسلحة والعتاد ما فيه، وفيه من ألوان الأطعمة ما فيه، فإن يفتح الله عليك غدا أخبرك بمكان السلاح ومكان الطعام لأنه لا يعلمه غيري. فقال النبي: إن شاء الله. فقال اليهودي سماك: إن شاء الله. والنبي كان يتفاءل صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويعجبه الفأل الحسن، فقال: إن يفتح الله عليك غدا حصن الصعب بن معاذ أخبرك بخبري أو بمكان وجود العتاد والسلاح وبمكان وجود الأطعمة. فقال النبي: إن شاء الله. وقال سماك: يا محمد أو يا رسول الله، إن لي إليك حاجة أخرى، امرأتي نفيلة في حصن النزار، آخر الحصول في حصن النزار، هبها لي يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فوعده النبي ووفى رسول الله. ثم عرض عليه النبي الإسلام، لأن مهمة رسول الله هي الدعوة إلى الله، فمن جاءه دعاه إلى الإسلام. قال فدعاه النبي إلى الإسلام، قال: دعني يا محمد وشأني. فتركه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأمر رجلا من المسلمين أن يراقبه أو يتابعه حتى لا يفعل شيئا في صفوف المسلمين. فقال عمر: يا رسول الله، أظن أن الرجل صادق. قال: نعم هو صادق. قال: فبدأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتحرك بجيش المسلمين على ليحاصر حصن الصعب ابن معاذ، وأعطى الراية في هذا اليوم لواحد غير أمير المؤمنين علي، أعطاها للحباب ابن المنذر فارس من فرسان المسلمين. أعطى الراية للحباب وقال له: تقدم أمام الجيش يا حباب. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يركب فرسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتقدم الحباب وحاصر حصن الصعب، وكان في حصن الصعب 500 مقاتل مسلح بأعتى أنواع الأسلحة، تحصنوا في حصن الصعب بن معاذ وبدأوا برماية المسلمين بالنبال والسهام من بعيد، والمسلمون من أسفل يرمونهم، لكن أين من أين؟ قال أبو رهم البخاري رضي الله عنه: لما استمر الحصار للحصن ناعم اشتد الجوع بأصحاب النبي حتى أنهم بدأوا في ذبح الحمر، وكانت الحمر الإنسية أو الأهلية لحمها حلال قبل ذلك، فذبحوا الحمر. وقال: بينما نحن في حصار حصن الصعب بن معاذ وقد اشتد الجوع بأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ رأوا 30 حمارة أو 20 حمارة أرادوا أن يدخلوا حصن الصعب، وقد أغلق اليهود باب الحصن، فأخذ المسلمون الحمر وذبحوها وأوقدوا عليها وطبقوها، فمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسأل: ما في هذه القدر؟ كل قدر فيه حمار وحمر يهود سمينا مسمنا. قال: فما في هذه القدر؟ قالوا: حمر يا رسول الله، أخذناها من حمر يهود. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أكفئ القدر ولا تأكلوها. وأعلن النبي أن لحوم الحمر الإنسية محرمة، فحرمت في يوم خيبر. فلما سمع المسلمون ذلك كفوا قدورهم، أكفؤوها وأراقوا ما بها من لحم ومرق على ما بهم من جوع وحاجة. وفي هذا أعظم دلالة على طاعة أصحاب النبي للنبي، رغم أنهم في حرب، ورغم أنها ضرورة عند بعض الناس، ورغم جوعهم الشديد، لكنهم ما إن سمعوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن رسول الله لا يحل لحوم الحمر الإنسية بعد اليوم، فأراقوا القدر وسكبوا ما بها من مرق ولحم، ولم يطعم منها أحد شيئا. حتى ذكر الواقدي في المغازي وذكرها المقريزي في أمتاع الأسماع، يقول عن رجل من أصحاب النبي يقال له أبو اليسر، يقال له أبو اليسر، وعده الحافظ من الصحابة رضي الله عنه. وأبو اليسر كان من أصحاب بدر، ممن شهد بدرا وشهد العقبة، وكان فارسا سريعا. قال: رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن نحاصر حصن الصعب بن معاذ قطيعا من الغنم يدخل إلى داخل الحصن، فقال النبي: من رجل يطعمنا من هذه الغنم؟ قال أبو اليسر: أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشتد الجوع حتى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من رجل يطعمنا من هذه الغنم؟ فقال أبو اليسر: أنا يا رسول الله. في هذا دلالة على أن أصحاب النبي كانوا في فقر شديد، ورغم هذا كانوا يجاهدون في سبيل الله، ما أقعدهم الجوع ولا أقعدهم الفقر، بل إنهم كانوا يحبون الجهاد في سبيل الله أكثر من حبهم للطعام والشراب، لأن كل واحد منهم كان يحرص على رفعة راية الإسلام ولو بفوات روحه ليفدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أبو اليسر: أنا يا رسول الله. قال: فحملت على الغنم مثل الظبي. كان سريع الظبي اللي هو الغزال في خفته وسرعته. يقول عن نفسه: فحملت على الغنم مثل الظبي، فلما رآني رسول الله أحمل تبسم وقال: اللهم متعنا به، يعني أبه حتى نتمتع بخيره وبأثره. قال: اللهم متعنا به. قال: فأسرعت فإذا الغنم قد دخلت حصن الصعب بن معاذ ولم أجد إلا شاتين. قال: فأخذتهما فجعلتهما تحت إبطي وأقبلت كأني لا أحمل شيئا. زي الفراخ، شيء شاه من هذه الجهة وشاه من هذه الجهة، وأقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فذبحتهما وصنعت للنبي طعاما فقسمهما النبي، فكل واحد ممن حاصر الحصن أصاب من الشاتين، فأكل جميع الجيش من هذين الشاتين. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال لأبي اليسر: اللهم متعنا به، يقول أصحاب النبي ممن عاش بعد ذلك: كنت أرى أبا اليسر لما كبرت سنه يبكي لما يجد من عقوق ولده أو بعض ولده، فيقول: رسول الله دعا لي أن يتمتع بي أصحابي ولم أمتع بأحد، فكان يبكي ويقول: متع الله بي أصحابي ولم أمتع بأحد لما يجد من عقوق بعض ولده، رضي الله عن أبي اليسر. استمر حصن الصعب 3 أيام. في اليوم الثالث لم يجد اليهود بدا من النزول من الحصن للهجوم على جيش المسلمين، وكانت دائما المعركة تبدأ بالمبارزة. فخرج رجل من كبار فرسان يهود يقال له يوشع ونادى: من يبارز؟ فخرج إليه قائد المسلمين الحباب بن المنذر رضي الله عنه، فلم يمهله الحباب إلا وضربه ضربة على يده اليمنى فقطع ذراعه من وسطها ووقع السيف، فولى يوشع ليهرب، فأدركه الحباب بن المنذر رضي الله عنه فضرب عرقوبيه فوقع، ثم قضى عليه، فكبر المسلمون بهذا النصر. وما إن مرت لحظات إلا خرج رجل آخر يقال له الديال أو الدبال من الفرسان المجاهدين من يهود خيبر أيضا، فنادى: من يبارز؟ من يخرج للمبارزة؟ فخرج إليه رجل من المسلمين يقال له عامر بن عقبة الغفاري رضي الله عنه. قال: فخرج إليه عامر والدبال أو الديال يتباهى بقوته ويتباهى بسلاحه، فلم يمهره عامر إلا وضربه ضربة وهو يقول: خذها مني وأنا الغلام الغفاري، وضربه ضربة فقضى عليه. فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعوا عامر بن عقبة يقول: خذها مني وأنا الغلام الغفاري، قالوا: بطل عمله، لأنه يفتخر بنسبه وبنفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يصوب لهم الكلام ويصحح لهم الآراء: لما قال عامر خذها مني وأنا الغلام الغفري، قالوا: بطل عمله. فقال النبي: ما به بأس يؤجر ويحمد. ما به بأس يؤجر، لأنه قتل، ويحمد أي ويثنى عليه في الدنيا، فنال الأجرين رضي الله عنه، نال رضوان الله ونال الحمد والثناء في الدنيا. وقد مدحه النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: ما به بأس يؤجر ويحمد. وفي هذا درس للمتسرعين الذين يتسرعون في الحكم على الناس بكفرهم أو بكذبهم أو بباطلهم أو بأن عملهم محبط أو لا قيمة له، هذا درس أراد النبي أن يصحح لأصحابه في هذه المواضع في وقت الحرب يجوز للإنسان أن يتفاخر ويتباهى، لأنه لما يقول أنا الغلام الغفاري لا يعني نسبه لعائلته، إنما يعني أنه غفاري مسلم، فهو يتباهى بالإسلام بالأصل كما كان. أبو ددانة رضي الله عنه إذا نزل المعركة ربط عمامته الحمراء والتي كانت تسمى بعصابة الموت، ويمشي في الصفوف متبخرة متباهية لا يفتخر بذاته، إنما يفتخر بدينه ويفتخر بإسلامه وعزته. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه مشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموضع. ففرق عبد الله بين الشيئين، تقدم جيش المسلمين واستمرت المعركة على هذا 3 أيام، حتى أن اليهود كانوا يحملون، تقدم واحد من الجيش يقال له كنانة ابن أبي الفقير، كان فارسا مغوارا، لما رأى أن صاحبيه قتلا صاح في يهود خيبر وقال لهم ما بقاؤكم إن كان السادة قد قتلوا مرحب وياسر وعامر والحارث وكل هؤلاء ماتوا، ما بقاؤكم؟ فلنموت على ما ماتوا عليه. وتقدم كنانة ابن أبي الحقير أمام اليهود ونزل من الحصن، حتى أن أصحاب النبي مع شدة الهجمة تراجعوا حتى كاد أن يصل يهود إلى رسول الله وهو راكب على فرسه، فلما رأى النبي ذلك تأخر أصحابه حتى كادوا أن يصلوا إلى النبي، نزل النبي من على فرسه وأخذ سهما صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كنانته ثم رمى به. يقول سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وكنت بجوار النبي، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم سهما من كنانته ثم رمى به، فما رمى النبي بسهم إلا وقع في رجل من يهود، فنظر إلي النبي وهو يبتسم صلى الله عليه وسلم، ثم تقدم وتقدم الحباب أمام أصحاب النبي حتى ألجأ اليهود إلى أن دخلوا الحصن، فدخلوا عليهم. فلما رأى يهود أن المسلمين قد دخلوا عليهم الحصن ولوا هاربين وفروا هاربين، فقال الحباب دعوهم، يعني لا تدركوهم ولا تلحقوا بعدهم، ما نريد إلا أن نفتح الحصن ثم هم يفرون، وما نريد إلا الطعام وإلا السلاح الموجود عندهم. فتركوهم يفرون من أين وإلى أين، فروا من حصن الصعب بن معاذ إلى الحصن الثالث، وهو الحصن حصن قلة الزبير أو حصن قلعة الزبير كما يسميها بعض أصحاب السير. ودخل المسلمون حصن الصعب بن معاذ بعد معركة شرسة قتل فيها من أصحاب النبي من قتل، وجاء اليهودي سماك وقال النبي أين سماك؟ تعال يا سماك دلنا على المكان الذي فيه الطعام والمكان الذي فيه السلاح. فقال سماك هو تحت الأرض في مكان يا رسول الله. فرفعوا غطاء فوجدوا من الأسلحة الدبابات والمجانين، والدبابة هي حصن متحرك من الحديد يكون الجنود من ورائه لا تصل إليهم السهام، والمجانيق هي آلات تضرب بالنار إلى المكان البعيد. المجانيق، وربما إنكم رأيتم مثل هذا في بعض الأفلام، وكان هذا من سلاح الروم. قال بعض أهل السير ترى من قديم الزمان أن يهود دائما تسعى إلى جلب الأسلحة، بل أحدث الأسلحة التي يقبل عنها المسلمون. تجد عند اليهود النووي وربما الكيماوي وربما ما هو أحدث من النووي والكيماوي، والمسلمون نيام لا يبحثون إلا عن الطعام وعن الشراب وعن النساء وعن الشهوات، إلا من رحم ربي من أمة الإسلام، نسأل الله تعالى أن ينبه قادة الإسلام إلى ذلك. قال: دخل المسلمون فوجدوا غنائم، فقولوا: امرأة من أسلم لما دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد حصار 3 أيام، ففتح المسلمون حصن الصعب بن معاذ، تقول رضي الله عنها: فما أمسينا والله إلا رأيت أسلم في مقدمة الجيش على أسوار حصن الصعب بن معاذ وهم يكبرون، وقد غنموا الغنائم من البر والشعير والسمن والعسل والدقيق والودك وأنواع الأسلحة. فنادى منادي رسول الله صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكم: كلوا واعلفوا دوابكم ولا تحملوا شيئا إلى بيوتكم. ولم يخمس النبي غنائم حصن الصعب، بل تركها للمسلمين، تركها ليأكلوا منها ما يشاءون ويعلفوا دوابهم. فكانت تقول هذه المرأة الأسلمية رضي الله عنها، وكان كما قلنا شهد مع النبي خيبر 20 امرأة، منهم هذه المرأة الصالحة، وذكر الحافظ ابن حجر أنها في الصحيح أنها شهدت خيبر، لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الذهبي في السير يقول: شهدت خيبر وأعطاها النبي مثل ما أعطى للرجل. فقال الحافظ رضي الله عنه: شهدت خيبر، هذا صحيح، لكن النبي أعطاها مثل الرجال، لا أعلم أن أحدا قال بهذا. فهذه المرأة شهدت خيبر رضي الله عنها، ورأت أن أسلم أول من دخل حصن الصعب، وغنموا وأكلوا وشبعوا، وكان هذا بدعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انتقل يهود من حصن الصعب إلى الحصن الآخر، وهو حصن قلعة الزبير، وكان حصن قلعة الزبير في أعلى الجبل، لا يستطيع الراكب ولا السائر أو الراجل، لا يستطيع الراكب ولا الراجل، يعني الذي يمشي على رجليه، أن يصعد إليه إلا بشق الأنفس. فتحصنت فيه يهود، تحصنت فيه يهود. وفي حصن الصعب ابن معاذ وجد المسلمون 20 عكما من البز اليمني، العكم يعني الرطب من الثياب أو من القماش اليمني الغالي اللي يسموها بالة، وجدوا 20 عكما من البز اليمني، ووجدوا 1500 قطيفة، فكان نصيب كل مقاتل قطيفة، لأن عدد المسلمين ما بين 1400 إلى 1500، غير الطعام وغير الأسلحة التي لا حصر لها. قال: فغنم المسلمون من حصن الصعب مغانم كثيرة، وتركها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يأكل الخمس لنفسه، كما قال ربنا عز وجل: فاعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. بل تركها النبي لهؤلاء المجاهدين يأكلوا منها ما يشاءون. انتقل اليهود من حصن الصعب إلى حصن أبي، وقلنا إن حصن أبي كان في أعلى الجبل، كان حصنا منيعا محصنا، هذا الحصن لا يصعب على أحد أن يذهب أو أن يصل إليه. حاصر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حصن أبي، ولما فتح النبي حصن ناعم وحصن الصعب، كان معسكر الجيش في مكان يقال له الرديع، فلما فتح النبي الحصن الأول والحصن الثاني، طلب من الحباب بن المنذر أن يأتي بالجيش الذي كان يقود المعسكر عثمان بن عفان، قال له: كل عثمان يأتي بالجيش أو ببقية العسكر فيمكث أو يعسكر أسفل حصن ناعم، لأنه أصبح في أمان في هذا المكان حتى يكون قريبا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. استمر المسلمون أيضا في حصارهم لحصن ناعم أيام، ولم يستطع، كان اليهود في داخل الحصن يرمون المسلمين من أعلى، والمسلمون يصعب عليهم الصعود إليهم، فتح فتحير النبي كيف يفعل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبينما النبي على ذلك إذ جاء رجل يقال له غسال يهودي جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال يا محمد والله إن بقيت شهرا لن تدخل إلى حصن الزبير. قال ولم؟ قال لأنه يأتيه جداول من ماء فيخرج القوم في الليل يشربون ويسقون ثم يدخلون إلى حصونهم ولن تستطيع أن تدخل عليهم أو تخرجهم من حصنهم إلا بقطع هذه الجداول. وهذا هو نصر الله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأرسل النبي كتيبة لتذهب إلى جداول الماء فتقطع على يهود الجداول، وفعلا قطعوا عليهم الماء فلم يمر إلا ثلاثة أيام إلا ووجد يهود نفسهم أمام خيارين، إما أن يموتوا عطشا وإما أن يخرجوا ليموتوا مجاهدين، فخرجوا للجهاد ويموتوا على أي حال من الأحوال. وخرج المسلمون وخرج اليهود من حصن الزبير أو قلعة الزبير وبدأوا بالهجوم على جيش المسلمين، نزلوا من حصونهم وبدأ الصراع كمثل في كل مرة لما يحدث فيها القتال. وخرج رجل من يهود أيضا يقال له عزول أو عزال ليطالب بالمبارزة، كان فارسا ماهرا، فخرج إليه أبو دجانة سماك بن خرشة الفارس الأسد، خرج إليه ولم يمهله إلا وقتله، فكبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكبر المسلمون أيضا. استمرت المعركة على ذلك كر وفر حتى فتح الله عز وجل على رسوله الحصن الثالث من حصون النطاء وهو حصن قلعة الزبير، وانتقل يهود أيضا منها إلى القسم الثاني من أقسام الحصون وهو حصن الشق. وكان في الشق حصنان عظيمان، حصن أبي وحصن النزار أو البريد. في حصن النزار هذا تجمع النساء والصبيان فيه، كانت اليهود علمت أن أحسن حصونها لمنع نسائها وحمايتهم هو حصن النزار، وهو بعيد جدا. ظنوا أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لن يصل إلى هذا الحصن، فجعلوا النساء والصبيان في هذا الحصن، وغنم المسلمون الغنائم منها الدبابات والمجانين. ولما أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التحول من حصن النطاء يوم الثلاث من منطقة النطاء إلى المنطقة الثانية وهي منطقة الشق، قال أصحاب السير إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما حاصر الحصن الأول من حصون منطقة الشق وهو حصن أبي، وكانت كل الحصون لا تسمى حصون إلا وإذا كانت منيعة حولها سور منيع يستطيع اليهود أن يقاتلوا ولا يستطيع المسلمون أن يقاتلوه، فكانت حصون منيعة. فأراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أن يدخل حصن أبي، ما استطاع لا هو ولا المسلمون، فنصب النبي المجانين ووضع الدبابات للتحرك حتى يدخل عليهم حصنهم. فلما رأت يهود أن رسول الله نصب المجانين علموا أن الدمار والموت جاء، إذ لا بد من النزول والخروج من الحصن حتى لا يموتوا حرقا في داخل الحصن، فخرجوا إلى المسلمين ليقاتلوهم. وبدأت معركة في كر وفر، وقتل عدد من المسلمين وعدد من اليهود، ثم فتح الله على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا حصن أبي وهو أول حصون منطقة الشق. ثم بدأ النبي يجهز نفسه. نقول رغم أن معركة وفتح خيبر من أهم الفتوح ومن أكبر الغزوات، إلا أن كثير من كتاب السير ما تكلموا عن معركة خيبر بالتفصيل، إلا الإمام الواقدي صاحب المغازي هو الذي فصل فيها تفصيلا، فقال رضي الله عنه وهو الذي نقل إلينا أخبار فتح خيبر. لكن في كل كتب السير تجد الكلام عنها مختصرا، يسمي الحصون فقط ويقول إن المعركة استمرت هنا عدة أيام وهنا عدة أيام ثم كان الفتح للمسلمين، لكن كل هذا لم يكن بالتفصيل الذي ذكره الإمام الواقدي رضي الله عنه. قال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حاصر الحصن الأخير من حصون خيبر، وهو حصن النساء، وكان فيه النساء، وكان فيه أيضا يهود تجمعوا انتقلوا من الحصون التي فتحت إلى هذا الحصن ليدافعوا عن أعراضهم، لم يبق لهم إلا النساء في هذا الحصن. وكان من قادة يهود وهو سعيد يهود في معركة خيبر سلام بن مشكل ابن أبي الفقير. قلنا إن كنانة ابن أبي الفقير كان قائدا في حصن الصعب بن معاذ وقتل في ذاك اليوم، وكان عروسا جديدا أعرس حديثا، وزوجته هي السيدة صفية بنت حيي ابن أخطب رضي الله عنها من أمهات المؤمنين. كانت زوجة لكنانة ابن أبي الفقير الذي قتل في غزوة خيبر، ووقعت هي بعد ذلك من السبايا في حصن النزار أو آخر حصون منطقة الشق ويسمى البريء أو النزار. نصب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المجانيق ولكنه لم يرمي بها، بل أراد أن يذهبه فقط، وبدأ النبي ينظم جيشه ودعا أصحابه للجهاد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبدأت المعركة، وتقدم الجيش بقيادة أبي دجانة سماك بن خرشة رضي الله عنه حتى وصلوا إلى حصن النزار ودخلوا الحصن، وهرب اليهود وتركوا النساء والصبيان، حتى وجد المسلمون في هذا الحصن قرابة 2000 امرأة وطفل في داخل حصن النزار، وغنم المسلمون هذه الغنائم العظيمة. ومن هذه السبايا كانت السيدة صفية بنت حيي بن أخطب أم المؤمنين رضي الله عنها، زوجة كنانة ابن أبي الفقير، وكان كنانة قد أعرس بها قريبا، خرج وهو حديث عهد بعرس، وسيأتي خبر الكلام عن دخول النبي على السيدة صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها وأرضاها. غنم المسلمون من خيبر من الأطعمة والأموال، غنموا خمر، سكر، أنواع من الخمور كثيرة، وكانت الخمر قد ترجمت في آخر غزوة الأحزاب، قد نزل تحريم الخمر في آخر غزوة الأحزاب، فنادى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أريقوا الخمر وأكسروا الخدر، يعني التي فيها الخمر، فكسروها وأرقوها. وكان من المسلمين رجل يقال له عبد الله الخمار أو الخمار، الخمار أو الخمار، وكان شديد الشغف بالخمر، فما أن وجد الخمر إلا وشرب حتى سكر، وجيء به إلى النبي وهو سكران رضي الله عنه، فضربه النبي وأمر أصحابه بضربه، يعني أقاموا عليه حد القمر وهو الضرب 80 جلبة، وضربه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات أن النبي لم يجد ما يضربه به إلا نعله، فضربه النبي بنعله، لكن هذا الكلام فيه يعني شيء في النفس ما أظن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضرب مسلما بنعله قط. قال ثم نهاه النبي عن شرب القمر، فجيء به مرة ثانية وهو سكران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضربه النبي وأمر الصحابة بضربه، فلما رآه عمر قال لعنك الله، ما أكثر ما يؤتى بك إلى رسول الله وأنت سكران. فقال النبي أمير المؤمنين لا تلعنه إنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما سمع عبد الله الخمار أو الخمار ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع رده على عمر، كان هذا العلاج لهذه الآفة التي استولت على نفسي. لما قال أمير المؤمنين عمر لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك إلى النبي. وفي هذا أيضا درس أنه لا يجوز لعن مسلم حتى وإن ارتكب كبيرة من الكبائر، فلا نلعن إلا من لعن الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن اللعنة إذا لعن أحد بها ولم يكن لها أهل رجعت إلى قائلها أو حارت حتى ترجع إلى قائلها. فليحذر المسلم والمسلمة من أن تلعن من لا يستحق اللعن، حتى وإن كانت دابة، حتى وإن كان حجر، حتى وإن كان عاصي أو مرتكب معصية. فلا يجوز أن نلعن إلا من لعن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا كان الدرس لأمير المؤمنين عمر لا تلعن إنه رجل يحب الله ورسوله. فلما سمعها عبد الله عقد العزم ألا يرجع إليها وتاب توبة نصوحة، فلم يدق الأمر بعد ذلك. لما فتح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حصن النزار وسبى النساء وأخذ الصبيان، جاءه من؟ جاءه سمان اليهودي الذي قال له يا رسول الله هب لامرأتي فإنها في حصن النزار. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال يا رسول الله وفي ما وعدتني به. والنبي أوفى الناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال اذهب إليها فخذها، أنا ما أعرفش وين امرأتك لكن اذهب أنت وابحث عنها. يقول كعب بن مالك رضي الله عنه، والحديث في صحيح ابن حبان من رواية عبد الله بن عمر وهو طويل روى فيه قصة خيبر بطولها، قال كعب بن مالك رضي الله عنه رأيت ابن سماك هذا وبيده امرأة حسناء هي نفيلة امرأته، وهو يأتي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فأسلم هو وامرأته رضي الله عنه. والنبي كما قلت رحمة، والنبي داعي مبشر نذير هادي إلى صراط الله المستقيم. مهمته الأولى الدعوة إلى الله عز وجل. كان من عجائب يوم خيبر لما نزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن فرسه في حصار حصن الصعب بن معاذ، كان يقود فرس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجل عبد أسود قادم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان أيضا فارسا. هذا الفارس قاتل في يوم خيبر قتالا عظيما، ثم جاءه سهم غرب يعني لا يدرى من رماه، فوقع في صدره فخر صريعا، فقال المسلمون هنيئا له دخل الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هاكم صاحبكم صلوا عليه. ولم يصلي عليه النبي، فعجب أصحابه يا رسول الله إنه جاهد مجاهد فارس بطل قاتل وقتل. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأيته تشتعل عليه شملة بالنار غلها، شملة مثل العباء غلها يعني أخذها غلول قبل أن تقسم الغنائم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن هذه الشملة تشتعل عليه نارا لأنه غل هذه الشملة، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وفي هذا درس على أن كثير من الناس يشهد له الناس بأنه شهيد وهو عند الله ليس بشهيد، لأن الشهيد لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولهذا عنوان الإمام البخاري في صحيحه عنوان لا يقال فلان شهيد، لا نحكم لأحد بالشهادة إلا بعلم من الله أو من رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقولنا فلان الشهيد وفلان الشهيد هذا افتراء على الله وحكم بما لم يأذن به الله تعالى. لهذا قال الإمام البخاري باب لا يقال فلان شهيد، فكم من قتيل بين الصف في المعركة هو من أهل النار، مثل قثمان الذي قال أصحاب النبي عنه كما في صحيح الإمام البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي أن أصحاب النبي قالوا يا رسول الله ما رأينا مثل فلان هذا، ما ترك شادة ولا فادة، له حمل المعركة كلها في يوم أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار، لأنه ما خرج ليجاهد عن إيه؟ عن دين. حتى أنه لما أصيب مر به رجل وهو يتألم من الجراح فقال له هنيئا لك، قال والله ما خرجت جهادا عن دين، وإنما خرجت جهادا أو دفاعا عن قومي، حمية لقومي. لهذا قال النبي هو من أهل النار، ما خرج لله ولا في سبيل الله، إنما خرج سمعة ورياء، خرج حمية عن قومه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه إنه في النار. أيضا في معركة خيبر هذه لما قسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أصحابه الغنائم التي غنموها من حصن صعب بن معاذ، كان رجل في المسلمين أسلم حديثا وكان يرعى ظهر القوم، يعني يرعى الإبل والحمر التي خرجت مع الجيش يرعى ظهر القوم. فذهب إليه رجل بقسمه الذي قسمه له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال الرجل ما هذا؟ قالوا قسم قسمه النبي لك. فأخذ الرجل قسمه وذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له يا رسول الله ما هذا؟ قال هذا قسمك مثل إخوانك، كل واحد نال نصيبه. فقال يا رسول الله والله ما على هذا تبعتك، ما تبعتك لآخذ غنيمة ولا لآخذ من الدنيا. قال والله يا رسول الله ما على هذا تبعتك. قال فعلى ما تبعتني؟ قال تبعتك على أن أرمها هنا فأقتل فأدخل الجنة. ولما قام أصحاب النبي للمعركة صلى الله عليه وعلى آله وسلم جيء به إلى رسول الله ودمه يذغب أو يذغب، قال أهو هو هو الرجل الذي قال؟ قالوا نعم يا رسول الله. فنظر النبي فإذا هو قد جاءه سهم في الموضع الذي أشار عليه، فقال النبي صدق الله وصدقه الله تعالى. قال أنس فرأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى عليه وسمعته يقول، صلى إما أن يكون صلاة جنازة لأنه يجوز الصلاة على شهيد المعركة، أو صلى بمعنى دعا. قال وسمعته يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم إن عبدك هذا خرج مجاهدا في سبيلك ومات شهيد وأنا عليه شهيد. الله أكبر، صدق مع الله فصدق الله معه. أين النية؟ أين النية والعزيمة؟ أين الهمة؟ إن أغلب الناس في زماننا هذا يستأكل بالإسلام ويسترزق بالإسلام ويستعلي على الناس المسلمين بالإسلام ويريد أن تكون له مكانة ومنزلة بإسلامه، إنه يريد الفخار بدينه لا في الله، وإنما ليستعلي على الناس بالإسلام، ما يريد إلا الغنيمة العادلة. إذا ذهب لمصلحة يقول أنا شئت لا ما لكم تعطلوني، وإذا ذهب ليقسم الناس الأشياء يقول ابدأوا بي وأنا الذي آخذ النصيب الأكبر، أنا الشيخ لا آخذ أولا. إذا ركب السيارة يقول أنا في المقدمة أنا الشيخ لا، بمشيخة يستأكل، بعلمه يستأكل، ما هذه كانت نية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يأتي الرجل إلى النبي يقول ما على هذا تبعتك يا رسول الله، فعلى ما تبعتنا، على ما تبعنا النبي، ماذا نريد من إسلامنا، ماذا نريد من ديننا، بأي نية دخلنا في هذا الدين، بأي نية عزمنا على الالتزام، بأي نية عزمنا على الثبات، بأي نية نرجو ثواب الله ونرجو رحمة الله عز وجل في الآخرة، أم نريد مغنما عاجلا في الدنيا؟ لا والله، نسأل الله أن يخلص نيتنا وأن يصلح عزائمنا بحوله وقوته. قال صدق مع الله، فصدق الله معه، وهو الدرس الذي أحب أن أذكر إخواني به، وهو الصدق مع الله عز وجل، أن نصدق مع الله صدقا حقيقيا حتى يأتينا ما نريد. فنسأل الله تعالى أن يبلغنا أمانينا ومرمنا. بهذا انتهى النبي من فتح منطقة النطاق ومنطقة الشق، وتحول يهود من هذه المنطقة إلى المنطقة الثالثة، وهي منطقة الكتيبة التي تجمعوا فيها، وكان حولها كلام يحتاج إلى مجلس خاص. أسأل الله تعالى أن يجمعني بكم في الأحد القادم بحوله وقوته، حتى نكمل فتح حصون خيبر مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وبيض وجوهنا، وانصرنا على القوم الكافرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الغافرين. اللهم انصر الإسلام، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أعد علينا عزنا وأعد لنا نصرنا ومكاننا. اللهم ردنا جميعا إليك مردا جميعا. اللهم إنا ندعوك ونرجوك يا حي يا قيوم يا سميع الدعاء أن تستخدمنا لنصرة دينك، وأن تجعلنا من أحباب نبيك صلى الله عليه وسلم ومن أنصار دين الإسلام، وارزقنا وسائر المسلمين الثبات على الحق وعلى الدين بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لوالدينا ولجميع موتى المسلمين، واغفر اللهم لإخواننا الذين سبقونا إليك بحولك وقوتك. أقول ما سمعتم، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل كلامنا هذا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وأن يجعله في ميزان حسناتكم بحوله وقوته، هو أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.